قال المصنف رحمه الله تعالى: لا قصة عقل وعينة. فقال: حدثني عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوحموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود ورع، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود ورع، فأمرهم أن يخرجوا فيه بشيء فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. فقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة. فقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة: قدم نفر من عقلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله: باب قصة عقل وعرينة. هذه الترجمة أوردها بعد غزوة الحديبية، ومقصود من ذلك بيان يعني هذه القصة التي جرت من هاتين الطائفتين القبيلتين من العرب، وهما عقل وعرينة، وأنهم قدموا المدينة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكلموا في الإسلام، يعني أسلموا وأظهروا الإسلام واستوحموا المدينة، وقالوا إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل صدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، حتى يذهب ما أصابهم من المرض والألم الذي ألم بهم. فأحسن إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكنهم من أن يشربوا من ألبان تلك الإبل وأبوالها، يعني يشربون الأبوال للاستشفاء ويشربون الألبان للغذاء. فبعد أن وصلوا إلى الإبل وبدأوا بالاستفادة منها كفروا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأحسن إليهم وأساءوا، فقابلوا الإحسان بالإساءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم فأدركوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تسمر أعينهم وأن تقطع أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا، عوملوا بما عاملوا به الراعي، لأنهم كما جاء في بعض الروايات قتلوه ومثلوا به، فعوملوا بالشيء الذي عاملوا به الراعي وقتلوا كما قتلوا. فهذه قصة يعني هؤلاء القوم، قد سبق أن أوردها البخاري في كتاب الطهارة من أجل أن أبوال الإبل أنها طاهرة، وأن كل بول وروث ما يؤكل لحمه فإنه طاهر وليس بنجس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا الألبان، بأن يشربوا الأبوال من الإبل، دل على طهارتها، إذ لو كانت نجسة لم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشربها، يعني بينما يؤكل لحمه وروثه طاهر ليس بنجس. وجاء في بعض الروايات الذين رووا هذا الحديث قالوا انهم من عطر، يعني ولم يقولوا من عرينة. وجاء عن بعضهم انه قال من عرينة ولم يقل من عقل. وجاء في بعض الروايات التي أوردها المصنف وهي أنهم من عقل وعرينة، يعني من القبيلتين. ثم ذكر البخاري رحمه الله يعني ما ذكره عن قتادة أنه قال أنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن أن الإنسان بعد ذلك أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. ذكر المثلة هنا يعني جاءت بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمثل بهم في هؤلاء الذين قتلوا الراعي، أمر بأن يمثل بهم فسمرت أعينهم قطعت أيديهم وأرجلهم. قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم منها عن بعد ذلك عن المثلة. المقصود بالمثلة هي تقطيع يعني شيء من جسم الإنسان. والنهي عن المثلة جاء ولكنه بالنسبة للحرب، مثل النهي عن يمثل في الحرب قال لا تمثلوا، إذا قتلوا أحدا فإنهم لا يمثلون لا يشوهون، يقطعون أنفه وأذنيه. وأما إذا عومل الإنسان بما عامل به غيره لأن قتل كما قتل فإن هذا لا بأس به. وهذا من يقتضي حديث العرانيين حكم العرينة، وأنهم يعاملون بما عاملوا به. الإنسان إذا قتل يقتل كما قتل، ولهذا لما جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالذي رضى رأسه امرأة بين حجرين أن يرفع رأسه بين حجرين، فعومل كما عامل غيره. وهذا هو القصاص، فإن من قتل يقتل بمثل ما قتل به. والله عز وجل قال إن عاقب فعاقب بمثل ما عاقبتم به، الإنسان إذا عاقب بمثل ما عوقب به فإنه لا ضير عليه ولا بأس بذلك. ومن العلماء من قال إن الإنسان إذا قتل يعني بطريقة كالتمثيل يعني التقطيع وما إلى ذلك فإنه يقتل بالسيف، وأنه لا يلزم، وأنه لا يعامل كما بما عمل به. لكن الأظهر من النصوص أنه يعامل بما عمل به، أنه لا بأس لذلك. فإذا قتل برض الرأس يرض رأسه، وإذا قتل بالتمثيل وقطع سم الأعين وقطع الأيدي والأرجل فإنه يعامل بما عمل به. هذا هو الذي جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبله. قال وأبو قلابة خلف سريره فقال عن عنبسة بن سعيد فعين حديث أنس بن العرنيين. قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة وقال أبو قلابة عن أنس من عتب ذكر القصة.
وهذا الحديث أورده البخاري من أجل أن فيه ذكر قصة عرينة وعتب ومجيئه من المدينة، وأن عمر بن عبد العزيز لما سأل الناس عن قتامة قالوا إنها حق حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. القسامة هي أن سيأتي أن يكون الإنسان يعني قتل ولا يعرف من قتله، فيكون اتهم به جماعة معينة، فإنه يقسم منهم 50 أنهم لما قتلوه. هذه قالها القسامة لأن فيها أيمان مقسمة على 50 رجل من المتهمين أو الذين اتهموا. ثم بعد ذلك جاء ذكر حديث العرانيين ساقه وذكر القصة وهي التي تقدمت في الحديث الأول، وهي أنهم جاءوا إلى المدينة وأنهم اتهموها وأنهم قالوا أننا ضرع، فأمر مثلاً أن يذهبوا إلى الإبل وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ثم إنهم بعد ذلك سفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل وحصل ما حصل كما جاء مبينا في الحديث الأول. ولهذا هنا أشار إلى القصة، قال ثم ذكر القصة يعني مفصلة في الحديث الأول، إلا أن بعض الرواة قال إنهم من عكل وبعضهم قال إنهم من عرينة، وهم من عكل وعرينة جميعا، يكون من ذكر يعني إحدى القبيلتين من ذكر القبيلتين مع بعض، ومنهم من اكتفى أو اقتصر على إحداهما دون الأخرى، والواقع أنهم من قبيلتين.
باب غزوة ذات القرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاكم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، فكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم قد أخذوا يشتقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي فكنت رامية، فأقول أنا ابن الأقوى اليوم يوم الرمى، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأقوى ملكت فأسجع. قال ثم رجعنا نعم قال يا ابن الأقوى ملكت فأسجع. قال ثم رجعنا ويرجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
باب غزوة ذات القرد، ثم ابن البخاري رحمه الله أورد هذا الترجمة، وهي باب غزوة ذي قرد، وهي الغزوة التي كان سببها أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل خيبر بثلاثة أيام. وذكر فيها حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أنه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف، وقال إن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم أخذت، فجاء وطاح على صوته يا صباحا، وهي كلمة تقال فيما إذا دهم العدو وهم غافلون، أو إذا حصل اعتداء وهم غافلون، فإنهم ينادون بمثل هذا النداء حتى يستعدوا ويتهيئوا بإجابة على هذا النداء. ولما طاح اندفع ولحق بالقوم، فلم يصبر حتى يأتي الناس ويذهبوا جميعا، بل ذهب إليهم فحتى أدركهم، وكان راميا يعني ماهرا بالرمي النبل، فجعل يرميهم حتى استرجع منهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى أيضا أخذ منهم
أو رموا له وهم هاربون 30 بردة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق ومن معه الذين على إثر كونه صاح ونادى يا صباحا ثم ذهب ونفذ المهمة حيث استرجع اللقاح التي أخذت وأخذ معها 30 بردة رميت عليه منهم وهم هاربون شاربون. ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني حملت القوم الماء يعني منعتهم عن الماء وهم عطاش فالحق بهم يريد أنهم يلحقون بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة ملكت فاسح يعني معناه سحر وهول لأن الشيء الذي أخذ منك أو الذي أخذ منا أخذناه وملكنا الشيء الذي لنا ولم يخل منا شيئا الآن. يعني فمعنى هذا أنه يكفي هذا الذي قد حصل وأن الذي أخذ استرجع فلا يحتاج الأمر لأن الحقهم ويؤذيهم أو يحصل لهم منا شيء. وكان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عندما كان يرميهم كان يرتجف ويقول أنا من الأشوع واليوم يوم الرضع. هذا يدل على شجاعته وعلى قوته وعلى شدة بأسه وأنه أظهر اسمه ولم يفته بما هو معروف بالشجاعة معروف بهم الشجاعة والمهارة. فكان يرتجف ويقول أنا من الأشوع واليوم يوم الرضع. فالمقصود بيوم الرضع قيل مقصود به اللئام المقصود بالرضع هنا اللئام. وقد ذكر الحافظ بن حجر أوجه عديدة لوصف اللئيم بهذا الوصف وأنه يقال لهم الرضع. فمن نقل فيه أن اللئيم عندما يكون له دواب تحلب فإنه لا يحلبها حلبا فيظهر صوت في الحلب عندما يقع في الإناء وعندما يرضع بنفسه حتى لا يصير له صوت حتى لا يشعر به حتى لا يدرى عنه. فهذا من صفات اللئام ومن يعني أعمال اللئام. فالمقصود بقوله اليوم من رضع يعني يوم اللئام يعني هؤلاء الذين يعني أنا لحقتهم أو أنا أقاتلهم أو أنا تبعتهم يعني هم الآن. ثم إنه لما استرجع اللقاء وأخذ معها ما أخذ وأراد من سلم أن يلحق بهم أنه سلم أمره بأن يهون الأمر وأن يسهل وأن لا يشدد وأن مطلوبه قد حصل والذي أخذ استرجع فلم يكن هناك حاجة أيضا إلى اللحوق بهم والإضرار بهم. فرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأردفه معه إلى المدينة لأنه كان ذهب على رجليه وكان عداء سباقا وشديد الجري والعدو. فسبق أن مر الحديث أنه لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فجاء رجل وكان عينا للكفار جاسوسا للكفار فدخل وأناخ جاء المعسكر وأناخ بعيره ثم إنه ركبه وشرف فلحقه أصحاب الفرسان ولحقه سلم لك يعدو على رجليه وعدو. فسبق أصحاب الخيل حتى لحق به وقتله ورجع للدابة التي معه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان فارسا وكان عداء وقد سبق على رجليه الذين رسموا الخيل وقتل ذلك الشخص الذي هرب وجاسوس للمشركين.
كان فهو في هذه الغزوة كان سبق على رجليه، ثم إنه أردفه وهو راجع إلى المدينة، أردفه وهو راجع إلى المدينة. في هذا جواز الإرداف على الكافة إذا كانت بطيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف جماعة من أصحابه على الدواب. قد ذكر بعض العلماء كما ذكره الحافظ بن حجر في بعض المواضع أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه جلبوا 30 شخصا، وجملة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة بلغوا 30.
باب غزوة خيبر. فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا للأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فعمر به فسري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث البخاري رحمه الله ذكر غزوة خيبر وهي في السنة السابعة من الهجرة، وكانت بعد الحديبية، وهي من الفوائد التي أفاد الله تعالى بها المسلمين وحصلت للمسلمين بعد خيبر، حيث حصل الغنائم وحصل ذلك الفتح القريب الذي هو فتح خيبر بعد الحديبية. قدمها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهل الحديبية. قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث واجب بن نعمان، قد سبق أن مر قريبا في الحديبية أجل أنه جاء فيها أنه كان من أصحاب الشجرة، وسبق أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسويق فلا أتوه، يعني أكلوه لأكوه بأخواه. وهنا ذكر حديث واجب بن نعمان في الذهاب إلى خيبر وأنه كان ذهبا من هذا الطريق الذي هو الصحباء، وأنه لما قرب من خيبر صلى العصر ثم طلب دعا بالأزواج يعني أطعمة، فلم يوجد إلا سويق فسلي يعني وضع لهم فأكلوه، ثم حانت المغرب فتوضأ فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ. معناه أنه يعني هذا الأكل الذي حصل هو أكل السويق لم يتوضأ بعده رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل تمضمض بعد هذا الأكل الذي أكل ولم يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لأن ما نفسك في النار لا ينقض الوضوء، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما نفسك في النار. قد جاء في الأدلة في الوضوء مما نفسك في النار، ثم كان نصها بأن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نفسك في النار إلا ما جاء في لحوم الإبل، فهذا هو الذي يكون منه الوضوء. وأما ما عدا ذلك من أطعمة فإنها إذا تناولت وكل منها شيء إن كان على وضوء فإنه على طهارته وعلى وضوءه، إلا ما كان من لحم الإبل فإن الإنسان لا بد أن يتوضأ بعد أكله من لحومها، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود منه ذكر الخروج إلى خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها من هذا الطريق الذي هو الصحباء.
فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن النفع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر بداء لما اتقينا وهدك الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا محمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر إنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واغسلوها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصافت القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويجعد باب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له خلاف أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد. قال عربي قال عربي مشى بها مثله. حدثنا حاتم قال نشأ بها.
وهذا الحديث أبي سلمة الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم ذهبوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم عمه عامر الأكوع وكان راجدا وكان شاعرا وكان يرتجز بذلك الشعر اللهم لولا أن كما اهتدينا ما تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. جاء آخر الأبيات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا الشاعر أو من هذا الشاعر؟ فقالوا عامر. فقال يرحمه الله. فقال عمر وجبت. وكانوا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لإنسان بالمغفرة في الجهاد أو الرحمة فإنه يموت وأنه يستشهد. فقال وجبت لولا أن تعتنى به بمعناه أنه يعني تنتهي حياته ويذهب الاستمتاع به. ثم إنهم بعد أن رجعوا ثم إنه لما حصل القتال قاتل رجلا وكان معه سيف قصير وكان يضرب به ذلك الذي لقيه من اليهود فرجع السيف على ركبته فمات بسبب ذلك يعني سيفه. فلما رجعوا وكان سلمة الأكوع أخذ بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له إن أناسا يقولون أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قال ذلك يعني أخطأ من قال ذلك إن له أجرين إنه جاهد مجاهد إنه ما مشى بها عربي مثله. ثم ومقول من قوله أنه حبط عمله ابن أنه لما كان سيفه رجع عليه قالوا كأنه قتل نفسه أو أنه مات بسيفه وبفعله. فتحدث من تحدث وقال إنه حبط عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كذب من قال ذلك يعني أخطأ من قال ذلك وأن هذا ليس من قتل النفس ليس قاتلا لنفسه عندما هذا صار في النقامة على الأعداء، فكم كيف رجع إليه وهو يقاتل الأعداء لا يعتبر قاتلا لنفسه، وإنما يعتبر شهيدا قتيلا في سبيل الله عز وجل. قد جاء في الأبيات
تغفر فداء لك ما استقينا،
قال تغفر فداء لك ما استقينا، وهذا فيه إشكال، لأنه إذا كان لأنه دعاء لله عز وجل، كلمة فداء لك هذه إنما تقال إلا في حق من يفدى، في حق من يفدى ومن يكون يعني يحصل له الموت ويفدى ويقال له ذلك، ففيه إشكال يعني في إضافة لله عز وجل ومخاطرة الله عز وجل به. قد أجاب عن ذلك الحافظ بن حجر بأن هذه عبارة يعني تقال في التعظيم وفي محبة من يخاطب وتعظيمه من غير إرادة الحقيقة، ولهذا فإن الإنسان يقولها وإن لم يكن له أبوان موجودين، يعني يقول فداك أبي وأمي وأبوه وأمه غير موجودين، يعني قد ماتوا، لأن يعني الإنسان من معتادة العرب عندما تعظم من تخاطبه وتقول له فداك كذا فداء لك. قالوا يعني هذه العبارة وإطلاقها في حق الله عز وجل إنما ليس المقصود يعني يعني ما قد يظهر من معناها بأنه في حق من يحصل له موت وأنه يفتى، بل يتقال في حق من يعظم وإن لم يقصد به هذا المعنى، لأنه يقولها من مات أبواه، يقولها من مات أبواه يخاطر من يخاطره فيقول في ذاك أبي وأمي وأبوه وأمه قد ذهب وليس يعني موجودين. أجاب ذكر حافظ بن حجر من الأجوبة على ذلك هذا المعنى، أن المقصود منه التعظيم، أنه ليس مقصود منه حقيقته، وإنما أنها يتابعها الاستحسان التعظيم والمحبة لمن يخاطب، فإنه يقال في حقه ذلك الكلام.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلة وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود المساحيهم ومقاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قارب خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
هذا الحديث في أنس رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا مع المقاتلين في الذهاب إلى خيبر، وأنه جاءها ليلا، كان من عادته أنه لا يبيت وإنما يفض حتى الصباح، فلما قل بذلك أنه قرب منها، ثم جاء إليها صباحا، فلما وصلوها في الصباح إلى اليهود قد خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم ليشتغلوا في سروجهم، فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه، فقالوا محمد والله محمد والخميس، يعني محمد والجيش، والخميس يطلق على الجيش لأن الجيش يكون مقسما إلى خمس مجموعات، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، ولهذا يقال له الخميس لأنه مستند على هذه الأقسام الخمسة التي هي المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب الذي هو الوسط. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم ومعه المساحي والمكاتب قال خربت خيبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين، فمسح الله عز وجل على رسوله والمسلمين خيبر، أخذوا خيراتها قتلوا مقاتلة وسبوا
الذراري وكانت غنيمة أعطاها الله عز وجل للمسلمين.
وقال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فعصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
هذا الحديث مثل الذي قبل فيه أنهم أتوها صباحا ولا ينادي ما تقدم أنه أتوها ليلا لأنهم أتوها ليلا قربوا منه لكنهم ما جاءوها إلا في الصباح ما جاءوا إليها ما دخلوها إلا في الصباح فالوصول إليها أو إلى قربها ليلا ودخولها والمجيء إليها إنما كان في الصباح. ثم ذكر في آخر الحديث أنهم أوقدوا أنهم طبخوا اللحوم طبخوا الحمر أهلية فأمر من حزن من ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحومها فتركوها وأراقوها ولم يستعملوها. وبقوله ينهيانكم جواز إضافة جمع الضمير ولجمع الضمير لله عز وجل ولغيره أن قال الله ورسوله ينهيانكم هذا يدل على جواز مثل هذا التعبير لأنه جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أخلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أخلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أغنيت الحمر فعمر مناديا فنادى بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فعطيت القدور وإنها لتفور باللحم.
قال مثل الذي قبل فيه تحليل لحوم الحمر الأهلية وأنها حرام وأن مثلا حرمها وكان ذلك في خيبر في عام خيبر هذا هو انفجار تحريمها.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر قربت خيبر إنا إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عفقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها. تحرك ثابت رأسه تصديقا له.
ولا يلزم من ذكر اللفظ ان يكون كل ما يطلق عليه لذلك في النجد لانه يطلق على ملك النجد على اشياء ليست في نجد يقول انهم الحمر واليسر والانقام والاجلام ليس من اهل الشيطان فالانقام والاجلام والحجاره يعني ليست نجده لكن يعني نجد المعنوي نجد المعنوي و القدارة المعنوية من ناحية كونها تعبد مع الله عز وجل في هذا المعنى لأن النجاسة الحسية فإنها ليست كذلك مثل ما جاء في الكفار من يحبون نجس فلا يقرب من سيد أمر في حرام بعد عام من هذا يعني ليس مقصود من ذلك أن من وقعت يده على كافر أنه وقعت على نجاسة أن عليه أن يغسلها لأنه لم يكن نجاسة، وأنها قد جرت الشرك وخبز الشرك. لا يلزم يعني كلمة رج أنها تكون يعني في النجاسة حقيقية يعني في كل شيء. هناك أشياء تأتي وتذكر وليس مقصود هذه النجاسة الحقيقية، بل يمكن ببعضها أن تكون نجاسة معنوية، نجاسة الشرك وقدارة الشرك، وليس النجاسة التي هي من وقع يده على كافر فإنه عليه أن يغسلها لأنه لمس يعني شيئا نجسا أو لمس نجاسة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر جغلس ثم قال الله أكبر قريبة خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقال النبي صلى الله فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبت ذرية، فكان في السبيل صفية فصارت إلى دحية الكلب، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها.
وهذا من الحديثان عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قريبا منها ثم دخلها صلىها الفجر بغلس يعني قريبا من خيبر، ثم إنه دخلها خرج في السكك وقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية، وكان في السبي صبية وصحيي ابن أخطر، فصارت من دحية بن خليفة الكلبي، ثم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها، أعتقها وجعل عتقها صداقها.
فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله صلى الله قلت لبيك رسول الله، قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، إجازة أبي وأمي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الحديث حديث ابن الأشعري رضي الله عنه، وأنه كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هو أصحابه إلى وادي، رفع الصحابة أصواتهم لله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا إنما تدعون سميعا قريبا. قال وكنت خلف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول فسمعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان هذا في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، لأن أبا موسى لم يكن معهم في الذهاب إلى خيبر، وإنما جاءهم بعد أن وصلوها. فإذا هذا الذي حصل إنما هو في الطريق رجوع للإياب، وإن حصل ذلك فيكون معنى هذا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بعد أن رجعوا من خيبر متجهين إلى المدينة حصل هذا الشيء الذي حصل.
لكن هو يعني ما يخلو قلب الإمام ومن يخرج الإمام المكان عن الأولى، وإذا حصل يعني إلى ذلك بتحصيل
قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوحموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعٍ، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعٍ، فأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وفرقوا في ناحية حرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، فقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة، وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة قدم نفر من عفلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة وهي قول البخاري رحمه الله باب قصة عقل وعرينة، هذه الترجمة أوردها بعد غزوة الحديبية، ومقصود من ذلك بيان يعني هذه القصة التي جرت من هاتين الطائفتين القبيلتين من العرب وهما عقل وعرينة، وأنهم قدموا المدينة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكلموا في الإسلام، يعني أسلموا وأظهروا الإسلام واستوحموا المدينة، وقالوا إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل صدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا حتى يذهب
ما أصابهم من المرض والألم الذي ألم بهم، فأحسن إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكنهم من أن يشربوا من ألبان تلك الإبل وأبوالها، يعني يشربون الأبوال للاستشفاء ويشربون الألبان للغذاء. فبعد أن وصلوا إلى الإبل وبدأوا بالاستفادة منها كفروا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأحسن إليهم وأساءوا وقابلوا الإحسان بالإساءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم وأدركوا، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تسمر أعينهم وأن تقطع أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا، عوملوا بما عاملوا به الراعي، لأنهم كما جاء في بعض الروايات قتلوه ومثلوا به، فعوملوا بالشيء الذي عاملوا به الراعي وقتلوا كما قتلوا. فهذه قصة يعني هؤلاء القوم، قد سبق أن أوردها البخاري في كتاب الطهارة من أجل أن أبوال الإبل أنها طاهرة، وأن كل بول وروس ما يؤكل لحمه فإنه طاهر وليس بنجس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا الألبان بأن يشربوا الأبوال من الإبل دل على طهارتها، إذ لو كانت نجسة لم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشربها، لأن بول ما يؤكل لحمه وروسه طاهر ليس بنجس. وجاء في بعض الروايات الذين رووا هذا الحديث قالوا إنهم من عتر، يعني ولم يقولوا من عرينة، وجاء عن بعضهم أنه قال من عرينة ولم يقل من عتر، وجاء في بعض الروايات التي أوردها المصنف وهي أنهم من عتر وعرينة، يعني من القبيلتين. ثم ذكر البخاري رحمه الله يعني ما ذكره عن قتادة أنه قال أنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن أن الإنسان بعد ذلك أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. وذكر المثلة هنا يعني جاءت بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمثل بهم في هؤلاء الذين قتلوا الراعي، أمر بأن يمثل بهم فسمرت أعينهم قطعت أيديهم وأرجلهم. قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعد ذلك عن المثلة. المقصود بالمثلة هي تقطيع يعني شيء من جسم الإنسان، والنهي عن المثلة جاء ولكنه بالنسبة للحرب، مثل النهي عن يمثل في الحرب، قال لا تمثلوا، يعني إذا قتلوا أحدا فإنهم لا يمثلون، يعني لا يشوهون، يقطعون أنفه وأذنيه. وأما إذا عومل الإنسان بما عمل به غيره لأن قتل كما قتل فإن هذا لا بأس به، وهذا من يقتضي حديث العرانيين حكم العرينة وأنهم يعاملون بما عملوا به. الإنسان إذا قتل يقتل كما قتل، ولهذا لما جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالذي رضى رأسه امرأة بين حجرين أن يرضى رأسه بين حجرين، فعومل كما عامل غيره. وهذا هو القصاص، فإن من قتل يقتل بمثل ما قتل به. والله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، الإنسان إذا عاقب بمثل ما عوقب به فإنه لا ضير عليه ولا بأس بذلك. ومن العلماء من قال إن الإنسان إذا قتل ب يعني طريقة كالتمثيل وكال يعني تقطيع وما إلى ذلك فإنه يقتل بالسيف وأنه لا يندم وأنه لا يعامل كما بما عمل به، لكن الأظهر من النصوص أنه يعامل بما عمل به أنه لا بأس لذلك. فإذا قتل برض الرأس يرض رأسه، وإذا قتل بالتمثيل وقطع سم الأعين وقطع الأيدي والأرجل فإنه يعامل بما عمل به. هذا هو الذي جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبله. قال وأبو قلابة خلف سريره. فقال عنبسة بن سعيد فعين حديث أنس بن عرني. قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن عرينة. وقال أبو قلابة عن أنس بن عتب ذكر القصة.
وهذا الحديث أورده البخاري من أجل أن فيه ذكر قصة عرينة وعتب ومجيئه من المدينة، وأن عمر بن عبد العزيز لما سأل الناس عن قتامة قالوا أنها حق حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلف من بعده. قتامة هي أن سيأتي أن يكون إنسان يعني قتل ولا يعرف من قتله فيكون تهم به جماعة معينة فإنه يقسم منهم خمسون أنهم ما قتلوه. هذه قلها قسامة لأن فيها أيمان مقسمة على 50 رجل من المتهمين أو الذين تهموا. ثم بعد ذلك جاء ذكر حديث العرانيين ساقه ولك القصة وهي التي تقدمت في الحديث الأول، وهي أنهم جاءوا إلى المدينة وأنهم قتلوها وأنهم قالوا أننا ضرع فأمر أن يذهبوا إلى الإبل وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ثم إنهم بعد ذلك كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل وحصل ما حصل كما جاء مبينا في الحديث الأول. ولهذا هنا أشار إلى القصة قال ثم ذكر القصة يعني مفصلة في الحديث الأول، إلا أن بعض الرواة قال إنهم من عقل وبعضهم قال إنهم من عرينة، وهم من عقل وعرينة جميعا، ويكون من ذكر يعني إحدى القبيلتين من ذكر القبيلتين مع بعض ومنهم من اكتفى أو اقتصر على إحداهما دون الأخرى، والواقع أنهم من قبيلتين.
باب غزوة ذات القرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، فكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم قد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي فكنت رامية فأقول أنا ابن الأقوى اليوم يوم الرمضة، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم لماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأشجع. قال ثم رجعنا نعم ملكت فأشجع قال يا ابن الأكوع ويرجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
باب غزوة ذات القرد. ثم ابن البخاري رحمه الله أورد هذا الترجمة وهي باب غزوة ذي القرد، وهي الغزوة التي كان سببها أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل خيبر بثلاثة أيام. وذكر فيها حديث سلامة الأكوع رضي الله عنه أنه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف وقال إن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم أخذت، فجاء وطاح على صوته يا صباحاه، وهي كلمة تقال فيما إذا دهم العدو وهم غافلون، أو إذا حصل اعتداء وهم غافلون فإنهم ينادون بمثل هذا النداء حتى يستعدوا ويتهيئوا بإجابة على هذا النداء. ولما طاح اندفع ولحق بالقوم ولم يصبر حتى يأتي الناس ويذهبوا جميعا، بل ذهب إليهم فحتى أدركهم، وكان راميا يعني ماهرا بالرمي النبل، وجعل يرميهم حتى استرجع منهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى أيضا أخذ منهم أو رموا له وهم هاربون 30 بردة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق ومن معه الذين على إثر كونه صاح ينادى يا صباحا لما ذهب، ونفذ المهمة حيث استرجع اللقاح التي أخذت وأخذ معها 30 بردة رميت عليه منهم وهم هاربون جاربون. ثم قدم رسول صلى الله عليه وسلم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم معه قال إني حملت القوم الماء، يعني منعتهم عن الماء وهم عطاش، فألحق بهم يريد أنهم يلحقون بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة ملكت فاسكح، يعني معناه سهر وهون، لأن الشيء الذي أخذ منك أو الذي أخذ منا أخذ منه، وملكنا الشيء الذي لنا ولم يأخذ منا شيئا الآن. يعني فمعنى هذا أنه يكفي هذا الذي قد حصل، وأن الذي أخذ استرجع فلا يحتاج الأمر لأن يلحقهم ويؤذيهم أو يحصل لهم منا شيء. وكان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، عندما كان يرميهم كان يرتجف ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. هذا يدل على شجاعته وعلى قوته وعلى شدة بأسه، وأنه أظهر اسمه ولم يفته بما هو معروف بالشجاعة، معروف به من الشجاعة والمهارة. فكان يرتجف ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فالمقصود بيوم الرضع قيل مقصود به اللئام، المقصود بالرضع هنا اللئام. وقد ذكر الحافظ بن حجر أوجه عديدة لوصف اللئيم بهذا الوصف، وأنه يقال لهم الرضع، فمما قال فيه أن اللئيم عندما يكون له دواب تحلب فإنه لا يحلبها حلبا فيظهر صوت في الحلب عندما يقع في الإناء، وإنما يرضع بنفسه حتى لا يصل له صوت، حتى لا يشعر به، حتى لا يدرى عنه. فهذا من صفات اللئام ومن يعني أعمال اللئام. فالمقصود بقوله اليوم من رضع يعني يوم اللئام، يعني هؤلاء الذين أنا لحقتهم أو أنا أقاتلهم أو أنا تبعتهم يعني هم الآن. ثم إنه لما استرجع اللقاء وأخذ معه ما أخذ وأراد من الخلق أن يلحق بهم أن المسلم أمره بأن يهون الأمر وأن يسهل وأن لا يشدد وأن مطلوبه قد حصل والذي أخذ استرجع فلم يكن هناك حاجة أيضا إلى اللحوق بهم والإضرار بهم. فرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأردفه معه إلى المدينة لأنه كان ذهب على رجليه وكان عداء سباقا وشديد الجري والعدو. فسبق أن مر الحديث أنه لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فجاء رجل وكان عينا للكفار جاسوسا للكفار فدخل وأناخ جاء للمعسكر وأناخ بعيره ثم إنه ركبه وشرف فلحقه أصحاب الفرسان ولحقه سلم لك يعدو على رجليه وعدو. فسبق أصحاب الخيل حتى لحق به وقتله ورجع للدابة التي معه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان فارسا وكان عداء وقد سبق على رجليه الذين رسلوا الخيل وقتل ذلك الشخص الذي هرب وجاسوس المشركين. فكان في هذه الغزوة كان سبق على رجليه ثم إنه أردفه وهو راجع إلى المدينة في هذا جواز الأرداف على الكاسة إذا كانت مطيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف جماعة من أصحابه على الدواب. قد ذكر بعض العلماء كما ذكره الحافظ بن حجر في بعض المواضع أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بلغوا 30 شخصا وجملة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة بلغوا 30.
باب غزوة خيبر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا للأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فعمر به فسري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث البخاري رحمه الله ذكر غزوة خيبر وهي في السنة السابعة من الهجرة وكانت بعد الحديبية وهي من الفوائد التي أفاد الله تعالى بها المسلمين وحصلت للمسلمين بعد خيبر حيث حصل الغنائم وحصل ذلك الفتح القريب الذي هو فتح خيبر بعد الحديبية. قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهل الحديبية. قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث أولها حديث سويد بن النعمان قد سبق أن مر قريبا في الحديبية أجل أنه جاء فيها أنه كان من أصحاب الشجرة. وسبق أنه قال أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسويق فلا فوه يعني أكلوه لاقوه بأخواه. وهنا ذكر حديث سويد بن النعمان في الذهاب إلى خيبر وأنه كان ذهبا من هذا الطريق الذي هو صعباء، وأنه لما قرب من خيبر صلى العصر ثم طلب دعا بالأزواج يعني أطعمة، فلم يوجد إلا سويق فغلي يعني وضع لهم فأكلوه، ثم حانت المغرب حانت المغرب فمغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضا، معناه انه يعني هذا الاكل الذي حصل هو اكل السويق لم يتوضا بعده رسول الله عليه الصلاه والسلام بل تمغمض بعد هذا الاكل الذي اكل ولم يتوضا النبي عليه الصلاه والسلام، وانما لأن ما نفسك في النار لا ينقض الوضوء، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء من ما نفسك في النار، قد جاءت الأدلة في الوضوء من ما نفسك في النار، ثم كان نسخها بأن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما نفسك في النار إلا ما جاء في لحوم الإبل، فهذا هو الذي يكون منه الوضوء، وأما ما عدا ذلك من أطعمة فإنها إذا تناولت وكل منها شيء وإن كان على وضوء فإنه على طهارته وعلى وضوئه، إلا ما كان من لحوم الإبل فإن الإنسان لا بد أن يتوضا بعد أكله من لحومها، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود منه ذكر الخروج الى خيبر، وان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليها من هذا الطريق الذي هو صهباء.
فقال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن النفع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وهبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنا به، أتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا محمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر جنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واغسلوها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصافى القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويجعد باب سيفه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد. قال عربي مشى بها مثله. حدثنا حاتم قال نشأ بها.
وهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنهم ذهبوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم عمه عامر بن الأكوع، وكان راجزا وكان شاعرا وكان يرتجز بذلك الشعر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ما تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. جاء آخر الأبيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من هذا الشاعر أو من هذا الشاعر؟ من هذا الشاعر؟ فقالوا عامر، فقال: يرحمه الله. فقال عمر: وجبت. وكانوا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لإنسان بالمغفرة في الجهاد أو الرحمة فإنه يموت وأنه يستشهد. فقال: وجبت لولا أن تعتنى به، بمعناه أنه يعني تنتهي حياته ويذهب للاستمتاع به. ثم إنهم بعد أن رجعوا، ثم إنه لما حصل القتال قاتل رجلا وكان معه سيف قصير وكان يضرب به ذلك الذي لقيه من اليهود، فرجع السيف على ركبته فمات بسبب ذلك يعني سيفه. فلما رجعوا وكان سلم الأسوع أخذ بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له: إن أناسا يقولون أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قال ذلك، يعني أخطأ من قال ذلك، إن له أجرين، إنه جاهد مجاهد، إنه ما نشابه عربي مثله. ثم ومقول من قوله أنه حبط عمله أنه لما كان سيفه رجع عليه قالوا كأنه قتل نفسه أو أنه مات بسيفه وبفعله، فتحدث من تحدث وقال إنه حبط عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كذب من قال ذلك، يعني أخطأ من قال ذلك، وأن هذا ليس من قتل النفس، ليس قاتلا لنفسه، وإنما هذا صار في النقام على الأعداء. فكم كيف رجع إليه وهو قاتل الأعداء لا يعتبر قاتلا لنفسه، وإنما يعتبر شهيدا قتيلا في سبيل الله عز وجل. قد جاء في الأبيات:
فاغفر فداء لك ما استقينا،
قالوا: فاغفر فداء لك ما استقينا. وهذا فيه إشكال، لأنه إذا كان لأنه دعاء لله عز وجل، كلمة فداء لك هذه إنما تقال إلا بحق من يفدى، بحق من يفدى، ومن يكون يعني يحصل له الموت ويفدى ويقال له ذلك. ففيه إشكال يعني في إضافة لله عز وجل ومخاطرة الله عز وجل به. وقد أجاب عن ذلك الحافظ بن حجر بأن هذه عبارة يعني تقال في التعظيم وفي محبة من يخاطب وتعظيمه من غير إرادة الحقيقة. ولهذا فإن الإنسان يقولها وإن لم يكن له أبوان موجودين، يعني يقول فداك أبي وأمي وأبوه وأمه غير موجودين، يعني قد ماتوا، يعني الإنسان معتادة في العرب عندما تعظم من تخاطبه وتقول له فداك كذا فداء لك. قالوا يعني هذه العبارة وإطلاقها في حق الله عز وجل إنما ليس المقصود يعني يعني ما قد يظهر من معناها بأنه في حق من يحصل له الموت وأنه يفدى، بل هي تقال في حق من يعظم وإن لم يقصد به هذا المعنى، لأنه يقولها من مات أبواه، يقولها من مات أبواه يخاطب من يخاطبه فيقول فداك أبي وأمي، أبوه وأمه قد ذهبا وليس موجودين. فأجابوا، ذكر الحافظ بن حجر من الأجوبة على ذلك هذا المعنى، أن المقصود منه التعظيم، أنه ليس مقصود منه حقيقته، وإنما أنها يتابعها الاستحسان التعظيم والمحبة لمن يخاطب، فإنه يقال في حقه ذلك الكلام.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود من مساحيهم ومقاتلهم ولما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قارب خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
هذا الحديث في عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع المقاتلين في الذهاب إلى خيبر وأنه جاء ليلا كان من عادته أنه لا يبين وإنما يبقى حتى الصباح. ولما قلت ذلك أنه قرب منه ثم جاء إليها صباحا فلما وصلوها في الصباح إلى اليهود قد خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم ليشتغلوا في سروجهم. فراجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه فقالوا محمد والله محمد والخميس أي محمد والجيش. والخميس يطلق على الجيش لأن الجيش يكون مقسما إلى خمس مجموعات مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فلهذا يقال له الخميس لأنه مجتمع على هذه الأقسام الخمسة التي هي المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب الذي هو الوتر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم ومعه المساحي والمكاتب قال خربت خيبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. فمسح الله عز وجل على رسوله والمسلمين خيبر أخذوا خيراتها قتلوا مقاتلة وشبوا الزراري وكانت غنيمة أعطاها الله عز وجل للمسلمين.
وقال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فتحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فعصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
الحديث الذي قبله فيه أنهم أتوها صباحا ولا ينادي ما تقدم أنه أتوها ليلا لأنهما أتوها ليلا قرب منهم لكنهم ما جاءوها إلا في الصباح ما جاءوا إليها ما دخلوها إلا في الصباح. فالوصول إليها أو إلى قربها ليلا ودخولها والمجيء إليها إنما كان في الصباح. ثم ذكر في آخر الحديث أنهم أوقدوا أنهم طبخوا اللحوم طبخوا الحمر أهلية فأمر من هذا المنادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحومها فتركوها وأراقوها ولم يستعملوها. وفي قوله ينهيانكم جواز إضافة جمع الضمير ولجمع الضمير لله عز وجل ولغيره أنه قال الله ورسوله ينهيانكم هذا يدل على جواز مثل هذا التعبير لأنه جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت. ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال أغنيت الحمر. فعمر مناديا فنادى بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فعصيت القدور وإنها لتفور باللحم.
فالمثل الذي قلنا فيه تحليل لحوم الحمر الأهلية وأنها حرام حرمها وكان ذلك في خيبر في عام خيبر هذا هو انفجار تحريمها.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر قربت خيبر إنا إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عفقها صداقها فقال عبد العزيز بن صهيب لذلك يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها فحرك ثابت رأسه تصديقا له.
ولا يلزم من ذكر اللحظة أن يكون كل ما يقف على الوظيفة في المجلس لأنه يقف على ملكة المجلس الأشياء ليست في مجلسه يقول أنه الخمر واليسر والأنقاب والأجلام ليس من أهل الشيطان فالأنقاب والأجلام والحجارة يعني ليست في مجلسه لكن يعني نجف المعنوي نجف المعنوي والقدارة المعنوية من ناحية كونها تعبد مع الله عز وجل في هذا المعنى وأما النجاسة الحسية فإنها ليست كذلك مثل ما جاء في الكفار من يحبون نجس فلا يقرب من سيد أمر في حرام بعد عام هذا يعني ليس مقصود من ذلك أن من وقع يده على كافر أنه وقع على نجاسة أن عليه أن يغسلها لأنه ذنب نجاسة وإنما قدارة الشرك وخبث الشرك لا يلزم يعني كلمة رج أنها تكون يعني في النجاسة حقيقية يعني في كل شيء هناك أشياء تأتي وتذكر وليس مقصود هذه النجاسة الحقيقية بل يمكن ببعضها أن تكون نجاسة معنوية نجاسة الشرك وقدارة الشرك وليست النجاسة التي هي من وقع يده على كافر فإنه عليه أن يغسلها لأنه لمس يعني شيئا نجسا أو لمس نجاسة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر قريبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقال النبي صلى الله فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية فكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها فحرك ثابت رأسه تصديقا له وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سب النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فأعتقها.
وهذا من حديثان عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قريبا منها ثم دخلها صلىها الفجر بغلس يعني قريبا من خيبر ثم إنه دخلها خرج في السكك وقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية وكان في السبي صبية وسحيي ابن أخطر فصارت من دحية بن خليفة الكلبي ثم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وجعل عتقها صداقها اعتقها وجعل عتقها صداقها.
وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وانا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله صلى الله قلت لبيك رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله إذا أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
وعلى حديث حديث ابن الأشعري رضي الله عنه وأنه كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هو أصحابه إلى وادي فرفع الصحابة أصواتهم لله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إنما تدعون سميعا قريبا. قال وكنت خلف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول فسمعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان هذا في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر لأن أبا موسى لم يكن معهم في الذهاب إلى خيبر إنما جاءهم بعد أن وصلوها. فإذا هذا الذي حصل إنما هو في الطريق رجوع البليات إن حصل ذلك فيكون معنى هذا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن رجعوا من خيبر متجهين إلى المدينة حصل هذا الشيء الذي حصل. ويوجد يعني تدفع الإيمان
أمر هذا من الجوب والله من نفسه بل يستخدام أمر من الجوب إلى من يستخدام أمر هنا أصل بالأمر من أهل الجوب
أصل بالأوامر من أهل الجوب ولا تصف إلى أهل الجوب إلا بفارق.
والآن لا نجد وراء الإمام إلا عوام لا نجد وراء الإمام إلا عوام هذا يقول الضباب وراء علماء
نقول هو يعني يبغي ما يخلو خلف الإمام ومن يخلف الإمام كان عنده أولاد وإذا حصل يعني إلى ذلك بتحصيل لا لم تبع ولم تبع
لا يعني 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 لا يع